على الاختلاف بالاختلاف وعلى التطاوع للتنازع وعلى التيسير للتأسيس. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذا إلى اليمن أوصاهما صلى الله عليه وسلم بقوله: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا. قال البخاري: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان، المراد أهل الحرمين. فالحرمان مكة والمدينة العبرة بإجماع أهليهما، وأن هذه المواطن مواطن الدين فيها تلقاه أهلها جيلا عن جيل. فالعبرة بما ورثه أهل مكة وما ورثه أهل المدينة، لا بما طرأ بعد العصور الفاضلة. فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن خير الناس القرون الثلاث الأولى، ثم يأتي أقوام يظهر فيهم السمن يشهدون ولا يستشهدون، يظهر الكذب، تظهر الآفات. فالمراد أن الدين الذي تلقاه أهل مكة والمدينة هو دين الله. الدين الذي يجب علينا أن نؤمن به هو دين عملي، دين له صلة بمكان، له صلة بأشخاص، فهذا المكان وهؤلاء الأشخاص محددون، معلومون، معروفون. ليس دينا أشبه ما يسميه الفلاسفة بالنظريات المثالية والأشياء العقلية التخيلية التصورية المثالية البعيدة عن نزوات وشهوات وغرائز وضعف الإنسان. لا، لذا ديننا لا يصح دين الواحد منا إلا شهد أن محمدا رسول الله، وشهد أن محمدا هو ابن عبد الله، وهو الذي كان في مكة وخرج من المدينة. لو رجل شهد شخص اسمه محمد، ومحمد انتبه معي ودقق معي بالفهم، دقق معي بالفهم، جعل محمد خيال مثال، جعله أمر تصوري مش واقع. قال: أنا أؤمن بمحمد لكن لا أعرف أين محمد. تأمل معي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. النبي يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا. لو أن رجلا رأى في المنام شخصا قال له الشيطان: هذا محمد. والشخص لما قص علينا الرأي أوصاف ما رأى، فلم تكن الأوصاف التي ذكرها هي أوصاف رسول الله، هل هذا هو محمد؟ هل الشيطان يتصور بصورة غير محمد؟ نعم. هل يمكن الشيطان أن ينطق في المنام ويقول: هذا صورة محمد، هذا محمد، وهو ليس محمد؟ نعم. فالواجب علينا في المنام، حتى في المنام، لا أقول في اليقظة، إذا أردنا أن نعلم هل رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا بد أن يراه في اليقظة، فهو لا بد أن يكون من الجنة. فالذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهنيئا والحمد لله على نعمه ظاهرة والباطنة سابغة الكثيرة. من الله علي رأيت نبينا صلى الله عليه وسلم ورأيته في مجلس علم، ودخلت من باب المسجد فوجدت الناس يزدحمون علي، وجدت عن يمينه صف اثنين أو ثلاثة، وعن يساره اثنين أو ثلاثة، وجل الناس أمامه، ولا يوجد متسع لأن يجلس الداخل إلا في الصفوف الأولى التي بجانبه. فمشيت حتى وصلت الصفوف التي بجانبه، فلما جلست استيقظت. فلما جلست بجانب الصفوف الأولى استيقظت، فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة. أقول أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يعرض أوصافه، والذي يؤمن برسول الله لابد أن يؤمن به على أنه إنسان له واقع وله وجود. وكذلك المدينة، ديننا ليس دينا نظريا، ديننا مش تمسك القرآن والسنة وتبدأ تفلسف وتتكلم كلام كثير طويل عريض مثل ما يغتر كثير من أصحاب العقول اليوم يندهشون. واحد يتكلم عن الإعجاز العلمي يدهشهم ساعات طوال، لا يقرب ولا يسمي ولا يغني من جوع، كل هذا الكلام إلا في حق من كان في قلبه شك. اللي عنده شك منفعه بس، اللي ما عنده شك كلام الله، كلام الله حق. فقلتم ولا ما قلتم، اكتشفتم ولا ما اكتشفتم، إيماننا إيمان فطري، إيمان قلبي مش إيمان عقلي. ممكن تجد بروفيسور يتكلم في إعجاز الله في المحيطات أو الأجنة أو الفلك، ويتكلم عشر ساعات متواليات وكلام يدهش ويطرب، وهو كافر ليس له ذرة إيمان في قلبه. تؤمن بمحمد؟ قال لا، أنا بعرف هذا كلام الله. طب محمد؟ قال ما يخصنيش محمد، هذا كافر. العاقل يتوصل أنه الله حق، الأعرابي قديما يعرف هذا، هذا ما له شيء كثير. المهم أن تحفظ الفطرة التي، أن تبقى على الفطرة التي فطرك الله عليها، وأن يظهر لهذا الإيمان آثار، وهذه الآثار يكون فيها انقياد واستسلام لأوامر الله. أما والله ما يخصك أوامر الله، ولا يخصك صلة حياتك بالرب ولا بالدين، والمسألة مسألة فكر وفلسفة وكلام وخيال ومصارعة وعرض عضلات، هذا مش دين، هذا ليس الدين. الكلام هذا كله ينفع من أصحاب الشك، من في قلبه شك ينفعه، ومن الذي ليس في قلبه شك على الفطرة ماذا ينفعه؟ نعم أزداد طمأنينة، نعم أزداد طمأنينة. ولذا ينبغي أن نقدم وأن نقبل على كلام ربنا وكلام نبينا متدبرين فاهمين متلمسين ماذا يريد الله منا. فالإمام البخاري يريد أن يقولها هنا أن الدين يؤخذ ما كان موروثا، وهذا هو سر ذكر هذا التبويب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الباب في الاعتصام بالكتاب والسنة ما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان في المدينة العمل الموروث. إذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أقرب المذاهب للصواب في باب المعاملات خاصة البيع والشراء مذهب أهل المدينة. ليش مذهب أهل المدينة؟ لأن مالكا أدرك التابعين، كبار التابعين، والتابعون أدركوا الصحابة، بعد الأمر ما تغير، الأمر ما تغير، يعني جيل عن جيل أخذوا المعاملات جيل عن جيل. ولذا لما جاء أبو يوسف من العراق الإمام مالك صار ينازع في مقدار الصاع، كم صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الكلام النظري العقلي. فغضب مالك وسكت، فجاء في المجلس الثاني وبيده الصاع الذي كان فيه رسول الله، قال هذا صاع رسول الله، ايش بقي؟ فجاءه يحمل صاع الرسول صلى الله عليه وسلم. تكلموا ما شئتم، افهموا الدين كيف ما شئتم، الدين دين عمل، الدين دين الموروث الذي ورثه الصحابة. إذا أنا ذكرت لكم وأذكركم في هذا المجلس اليوم، الكل بيتكلم بكتاب وسنة، ضميمة الكتاب والسنة لابد أن تكون معها بالتطبيق العملي الذي طبقه أصحاب محمد، هذا الدين الذي يحبه الله. فأي واحد يقول لك قال الله وقال الرسول ويعطيك حكم جديد وفلسفة وكلام طويل عريض إلى آخره، يتذرع تارة بسعة اللغة، اللغة واسعة جدا، وتارة بالاحتمالات العقلية، مباشرة يفضح بأن تسأله من سبقك، من فهم الذي فهمت، فهمت. فكان الشافعي وأحمد يقول العبارة جميلة، كانا يقولان رحمه الله إياك والمسألة التي ليس لك فيها إيمان، مباشرة مباشرة تقول أنا أن تكون أنت ضال يا من أتيت بالجديد أحب إلي من أن يكون أصحاب محمد وتابعوهم بعدهم إلى هذا العصر. إيش رأيكم مين أحسن، نضل الواحد ولا نضل الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام والمسلمين إلى هذا الزمان؟ نضل من؟ نضل الواحد. لذا اليوم نسمع عجائب، اليوم كل من اشتهى تكلم إلى الله المشتكى من غربة الإسلام، إلى الله المشتكى من غربة السنة، لا يولد حراس. قديما كان يعاقب الذي يتكلم في الدين وقد يقتل، الذي يتكلم في الدين بجهل، الذي يفتئت على الدين يتصور حمى الدين. فالدين اليوم ادخل على النت واسمع وانظر، ادخل على النت وانظر، انظر واسمع، اسمع العجائب والغرائب. من أغرب ما أتى لي، ما أتى بعضهم لي في من موقع يقول أن محمد تايلندي، تايلندي محمد في تايلاند، وعنده بقلات وكلمات. والأعجب من هذا عندي كتاب طبع في عند اليهود لرجل درزي، ورجع إلى مراجع، والله وأنا أنظر في المراجع يعني يسيل لعابي، كأن لعابي يسيل من قيمة المراجع الخطية للمطبوعة التي وقف عليها، ويرى أن محمد هشام بن عبد الملك، محمد هشام بن عبد الملك. كتاب طويل عريض 300-400. أنا ما أتكلم بخيال، أتكلم تحريصا وتحريضا، تحريضا على أن تكون عندكم قواعد يكشف فيها الزيف، وتحريصا من باطل يظهر تارة ها هنا وتارة منها هنا، تخرج من الجراب رافعا رأسه تارة، ثم كلما غلقت عليه يخرج من مكان آخر، مكان آخر، مكان ثالث. لا يلزم محمد صلى الله عليه وسلم من هو، الباطل كثير والباطل لا ينتهي، ولا يستطيع أحد أن يحصر مفرداته، والقابل من الباطل أكثر بكثير من الحاضر والماضي، القابل أكثر. اعرف دينك، اعرف كيف تحاجج، اعرف كيف أصول الاعتصام، أصول الاعتصام بالكتاب والسنة، أن تفهم، أن تعرف دينك، أن تعرف الشيء الموروث. شوف البخاري قال باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاقه. ديننا دين جماعة، ديننا دين فهم، فهم المسلمين هو الدين. المسلمون بفهومهم جميعا يشكلون جماعة واحدة، الذي يخرج عنها يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه يقول لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، قال الثالثة التارك لدينه المفارق للجماعة. فهم المسلمين فهم واحد، نحن نقتل الذي يخالف، من يخالف المعلوم من الدين بالضرورة. هذه جماعة المسلمين واحدة، ما عندنا جماعات. كما أن حاكم المسلمين فيما ينظم شؤون دنياهم واحد، فإن أفهام المسلمين فيما ينظم فهومهم مراجعهم واحدة. ثم قال وما أجرى عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر، هذه ما يجوز أن يشكك فيها رجل، هذه من المعلوم للدين بالضرورة. لو واحد قال أنا ما أعرف هذا هو ابن محمد ولا لا، ما أدراكم، ما أدرانا هذا مسجد النبي، ما أدرانا هذا شهداء أحد، ما إيش هذا، ما الذي تفعله لهذا؟ هو يكذب الأجيال السابقة. كيف وصلنا القرآن؟ بعض الناس يقول لك يا شيخ تسمعت النبي قال. القرآنيين اليوم لهم وجود وحضور هنا، وهم قلة قطع الله شأفتهم ولا رحم الله فيهم مغرز إبرة. يقول لك كل كلام النبي خرافات وكذب، أنا لا أؤمن بالقرآن. طيب حبيبي كيف وصلت القرآن؟ وصلت السنة. القرآن كيف وصلت؟ وصلت السنة. أنت كلامك الذي تجادل فيه في حجية السنة أنا أحاججك به في أن أنكر القرآن، فيفتحون على الناس باب شر. ولذا بعض الناس كما في الحديث الذي بعد هذا الحديث سيأتي أن بعض الناس سينكرون معلومة من الدين بالضرورة هو الرجم، وأن رجلا قال لعمر وأنه أنكر الرجم في قصة طويلة بديعة بين عبد الرحمن بن عوف وعمر، اقتطع منها البخاري ما يلزمه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكرها مطولة مجودة في صحيحه في كتاب الحدود، ويأتينا ذلك في الحديث الثاني. أما الحديث الذي ذكره هاهنا فهو حديث جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. اختلفوا في ما اسم هذا الأعرابي، ولا يوجد في الأثر في النقل، هذا نقل لا يقبل الاجتهاد، نحتاج إلى من يفصح ويخبر أن هذا الأعرابي اسمه فلان بن فلان. كتب الأدب كربيع الأبرار للزمخشري قال الأعرابي هذا اسمه قيس بن أبي حازم، ولما رجعنا إلى ترجمة قيس بن أبي حازم وجدنا أن قيس بن أبي حازم لما هاجر إلى المدينة ووصل المدينة لما دخلها سمع من الناس وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يره، فقيس بن أبي حازم حاله كحال من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتحمل منه شيئا، كالصغير الذي أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، كان الناس يتبرقون من النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الذي يولد له مولود يحنكه رسول الله، ثم لم يكبر ولم يضبط وإنما رأى رسول الله. هل هؤلاء صحابة أم ليسوا صحابة؟ الذي رأى رسول الله وهو ميت كقيس بن أبي حازم وصلى عليه، وكالولد الصغير الذي رأى رسول الله ولم يضبط لم يميز ماذا قال. هؤلاء قال عنهم الإمام الذهبي رحمه الله هم من حيث الرؤية صحابة، لا إله إلا الله، مجرد أن يقع النظر على وجه رسول الله ارتفعت منزلته وأصبحت له منزلة خاصة، مجرد أن يقع النظر على رسول الله حيا أو ميتا فهو صلى الله عليه وسلم طيب حيا وميتا، طيب حيا وميتا. فالذي رأى رسول الله ولم يتحمل منه هذا إيش منزلته؟ حيث الرؤية صحابي، من حيث الرواية تابعي، حيث الرواية تابعي. شو يعني حيث الرواية تابعي؟ يعني إذا قال صلى الله عليه وسلم لازم نعرف ممن سمع، ما ضبط ما سمع. وهنالك العكس، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد وفاته فسمع منه قوله صلى الله عليه وسلم على كفره وأداه وقت إسلامه، فلا يشترط عند علماء الحديث الإسلام عند التحمل، ويشترط الإسلام عند الأداء، فهذا تابعي وحكم روايته حكم رواية الصحابي. إذن عندنا الصحابي حكم روايته حكم رواية تابعي، وعندنا إيش؟ تابعي وحكم روايته حكم رواية الصحابي. هو سمع بنفسه وتحمل ما سمع حال كفره. علماء الحديث يقولون نحن نقبل خبر المسلم وإن تحمله وإن رآه أو سمعه حال الكفر، المهم لما يؤدي يكون مسلما، يكون مسلما، لأن الإسلام يردعه عن الكذب ولا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض أهل العلم جعل الكذبة المتعمدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر كفرا، بعضهم جعل الكذبة المتعمدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا. طيب ما يلزمنا أن نعرف الأعرابي منه؟ لأنه ارتد. ويعجبني صنيع الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لكتاب الحدود من صحيح البخاري، قال وهو وقد أطال النفس في تتبع اسم رجل محدود، قال خطر في بالي أن أجمع أسماء المحدودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم قلت ما الفائدة من ذلك؟ فإن صنعت فإن ذلك يفتح باب شر على أهل البدع، هذا يفتح باب شر لمن؟ للرافضة خاصة، فإن هذا يفتح باب شر لأهل البدع. قال فمزقت أوراقي، هذا المشروع هذا العمل لا يلزم، فضربت عنه صفحة. فنحن من هذا الأعرابي لا يلزم، لا يلزم هذا الأعرابي، لا يلزم، يلزمنا أن نفهم الحديث. طيب يقول جابر أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، كان الناس إذا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام تحولوا إلى المدينة وعاشوا فيها، وكانت مجالسهم التي تشغلهم، وكان حديثهم ماذا أنزل الله من السماء وماذا جرى مع رسول الله، هذا حديث الناس، حديث المسلمين. فليسلم كان يجي المدينة، كان يأتي للمدينة، وكان المسلمون يجتمعون وهمهم يفهمون ويتعلمون، مجالسهم ماذا أنزل الله على رسوله، ماذا حصل مع رسول الله، أي وقت جاء، ماذا قال رسول الله، أي التشريع التي سنها الله في كتابه، هذا همهم. هذا الأعرابي لما وصل المدينة أصابه وعك كما في الرواية التي معنا، قال أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك. في رواية في البخاري قال فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد محموما، أول يوم ثاني يوم صابت الحمى، مكث يوم واليوم الثاني أصابت الحمى، وكانت الحمى كثيرة في المدينة، حتى أن بلالا وعائشة والجمع أول من يصل المدينة أصابتهم الحمى. فقال بلال أشعارا موجودة في البخاري أيضا. فالشاهد أن هذا الأعرابي في الغد جاء وقد أصابته الأمة، جاء مهموما، أن الظاهر أن هذه الحادثة كانت قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. فالنبي دعا للمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة شديدة، كيف لا، وهي أول مهبط الوحي، أو وهي مشهد كثير من الآيات بالوحي، وهي عاصمة الإسلام، وهي دار الخلافة. ويأتينا في المحاورة التي حصلت بين عمر وعبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر عن المدينة، قال إنها دار السنة ودار الهجرة ومأوى المهاجرين والأنصار. في البخاري من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غادر المدينة ثم رجع إليها يفرح، وهو راكب على فرسه يحرك رجليه يمينا وشمالا وهو راكب على فرسه، إن رأى جدران المدينة من شدة الفرح، إذا غادرها ثم دخلها فرأى جدرانها يعني قرب منها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك رجليه، أنس يقول من شدة فرحه بعوده للمدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول: اللهم حبب إلينا المدينة حبنا لمكة وأشد، اللهم حبب إلينا المدينة حبنا لمكة وأشد، لتقلوب أتقياته المدينة، والإيمان يأغل آخر الزمان، والمدينة فيها سكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة. المدينة حرم، الحرم لا يوجد على وجه الأرض حرم إلا حرم مكة وحرم المدينة. من الخطأ أن نقول عن الأقصى حرم. الحرم المكان الذي فيه حرمة الصيد، حرمة الاعتداء على الحيوان، قتل الحيوان. فلا حرم في الأرض، في الدنيا ما في حرم جامعة ولا في حرم بيت، الحرم الشرعي بمعنى الشرعي، الحرم فقط مكة والمدينة. إذا من الخطأ الذي تواتر على ألسنة الناس قولهم عن المسجد الأقصى ثالث الحرم، يقال ثالث المسجدين، يقال وأولى القبلتين، ولا يفهم أحد مني أني أنقص من قدر الأقصى، لكن أنا أحب الأقصى وأنعته بما لا يخالف الشرع. فالأقصى ليس حرما باتفاق أهل العلم، ونبه على هذا جمع كبير من العلماء من القديم. فهذا الأعرابي أول يوم جلس المدينة، ثاني يوم أصبح محموما، فجاء من الغد محموما. هذا الحديث كان قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله الأمة إلى الجحفة. فالنبي ثبت عنه في صحيح البخاري أنه دعا أن يحول إيش الحمى إلى الجحفة. تعلمون الجحفة؟ الجحفة قرب من رابغ، ميقات أهل الشام، ميقات أهل الشام. فالمدينة تنفخ بثها المادي المحسوس والمعنوي، تنفخ بثها، فلا يبقى فيها إلا الطيب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المدينة عن أحد وهو في المدينة، قال: هذا الجبل نحبه ويحبونه، جبل أصم صخب أسود نحبه ويحبونه، نحبه لأن نبينا يحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق والصدق، فهو أخبرنا أن هذا الجبل يحب المؤمن منا، فنحن نحب المدينة بحدودها الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عند أحمد وسنن أبي داود: يوشك أن يكون آخر معقل للمؤمنين في آخر الزمان سلخ. يوشك أن يكون آخر معقل للمؤمنين في آخر الزمان سلخ. قالوا: إيش سلخ؟ سلخ قرية ما زالت معروفة. قالوا: سلخ قرية قريبة جدا من المدينة وقبلها خيبر، يعني خيبر وما قبل خيبر وما بعد خيبر إلى سلخ، هذه في آخر الزمان يكون لها تضاريس جغرافية وتعاليم ووصول غير سلخ وما بعدها. سلخ قريبة من، قالوا سلخ، هكذا يقول شراح الحديث، يقول سلخ مدينة قريبة من المدينة بعد خيبر، بعد خيبر، يعني خيبر وما قبلها يكون لها حال، وسلخ وما بعدها يكون لها حال. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم عليك بمن يكيد لبلاد المسلمين ويعملون على زعزعة الفوضى في بلادهم. اللهم إن كانوا قد زيفوا ودجلوا وكذبوا، فارزقنا بصيرة ونورا من عندك، نعرف الصواب وندعو إليه ونثبت عليه. يا ربنا لا تعمنا عن الحق، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهذا الأعرابي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي يكون بالمدينة. قلنا مبايع الإسلام، دخول الإسلام كان من مقتضياتها أن الإنسان يعيش معه صلى الله عليه وسلم. فجاء الأعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغد يعني، فقال يا رسول الله أقلني بيعتي. ظاهر هذا الكلام أن هذا الأعرابي طلب الإقالة من بيعة الإسلام، يعني عدني لم أبايعك أقل. البائع مع المشتري لما يتفقوا على البيع والشراء ثم يظهر البائع أنه قد غبن أو أنه ليس له مصلحة فيما باع، وأنه يحب أن يمسك وأن يلغي البيع، يذهب للمشتري ويقول له أقلني من بيعتي، أقال الله عثرتك يوم القيامة. أقلني من بيعتي، شو يعني أقلني من بيعتي؟ يعني اجعل بيعتي باطلة، اجعل السلعة التي بعتك إياها ابقها في يدي وأنا أبقي الثمن في يدك. البيع ملزم، فهو يطلب الإقالة، أن يقال من بيعته. فهذا الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقلني بيعتي، أي بيعة البيع الإسلام، فأبى صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه اليوم الثاني فقال أقلني بيعتي، فأبى. ثم في الثالث أقلني بيعتي، فأبى. قال جابر فخرج الأعرابي. إيش يعني فخرج الأعرابي؟ من أين خرج؟
من المدينة.
خرج من المدينة وأقال نفسه بنفسه البيعة، بيعة الإسلام، وترك الإسلام وترك المسلمين ورجع إلى حيث كان. والظاهر أنه كان في أطراف المدينة، كان من الأعراب اللي حوالي المدينة. طبعا الأعراب يطلق هذا على الصنف على أهل الجفاوة وليس على من كان أصلهم بدوا، لا. البداوة في النفس، حب للبداوة، لذا الكبراء والملوك والأمراء والأغنياء يخرجون للصيد ويعيشون في بيوت الشعر إلى آخره. هذا شيء في النفس، هذا لا يذم سمه بدوي. بعض الناس سمعني مرة أقول هذه الأعراب فقال هذا يذم من كان أصله من البال. لا، الأعرابي الذي لم يسسه سائس، الذي كما يقولون بالتعبير الدارج ما يمون عليه أحد، اللي تبدى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المتبدي الذي ترك جماعة المسلمين ولم يعترف بها. وهذا مظنة الانقطاع عن الناس، مظنة الجهل. التقيت من فترة مع مسؤول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، فقلت له نسمع على ألسنة عامة بلادنا أن بعض من يعيش حوالي مكة يعني لا يعرفون الإسلام والمسلمين، وبعضهم يبالغ فيقول يعني أنهم يعبدون الأصنام وما شابه، هل هذا صحيح؟ فضحك وأجابني قال أعجب ما رأيت، أعجب ما وقع لي، أن كنا بعيدين عن مكة قرابة 80 كيلو، فدخلنا على أعراب فقال فألقينا عليهم السلام، جماعة جماعة أهل كرم جمعونا في خيمة وأكرمونا. قال فقلت لهم تصلون؟ قال الحمد لله نصلي. تحجون؟ حججتم؟ قال واحد منهم زعيمهم يعني قال الحمد لله أنا العام الماضي حججت، وبعد الحج ذهبت المدينة وصليت خلف النبي، وبعد الصلاة صليت على النبي. ظن أن إمام المسجد النبوي هو النبي. ظن أن إمام المسجد النبوي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي زاحب حتى صلى خلف الإمام في المدينة. قال بعض الصلاة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي ترك المدينة. خرج من المدينة. ما يتعود أن يحبس. ثم مرض. يعني خالف نمط حياته. هذا الاتباع والسكينة والاستسلام هذا أمر لا يقدر عليه إنسان. هذا أمر لا يقدر عليه أي إنسان. قال فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر خروج هذا الأعرابي وأنه أقال نفسه بنفسه من بيعة الإسلام قال إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها أو قال وينصع طيبها. المدينة كالكير كالنار إذا أراد الصيارفة أن يفحصوا الذهب والفضة السبائك يفحصونها بالنار فالنار يظهر الأصيل من الدخيل ويظهر الجيد من الرديء ويظهر ما وشت به هذه السبيكة. المدينة تحتاج إلى احتساب سكناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه لا يصبر على لأوائها إلا مؤمن. لا يصبر على لأواء المدينة على شدة المدينة على نار المدينة إلا مؤمن. وقع خلاف بين الشراح هل هذا الحديث أن المدينة كالكير تنفي خبثها هل هذا خاص في زمنه صلى الله عليه وسلم أم هو عام إلى قيام الساعة؟ هل هذا خاص في زمنه أم هو عام إلى قيام الساعة؟ ولو كان خاصا في زمنه فهل كل من خرج من المدينة يشمله الحديث؟ أتعجل فأجيب على السؤالين ثم أفصل فأقول الحديث عام وليس بخاص فهو عام في زمنه إلى قيام الساعة وليس خاصا في الزمن النبوي. أما لو سألنا فقلنا هل كل من خرج من المدينة يشمله الحديث؟ الجواب لا. من خرج من المدينة ينشر علما أو يطلب خيرا ولم يخرج رغدا ولا ترفها ولا بحثا عن الملذات والشهوات فهذا لا يشمله الحديث. ولذا الصحابة الكبار قسم لا بأس به من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا من المدينة مختارين ولكن ما خرجوا من المدينة مترفهين ولا متوسعين في الدنيا ولم يخرجوا لأنهم لم يصبروا على شدة المدينة وإنما خرجوا لنشر دين الله. فمثلا لو أردنا أن نسمي مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خرجوا من المدينة فنسمي عليا. فعلي خرج من المدينة إلى الكوفة آخر 5 سنوات في حياته خرج إلى الكوفة ومات في الكوفة وخرج معه جمع من كبار الصحابة منهم عبد الله بن مسعود ومنهم أبو موسى الأشعري، بل ذكر العجلي في كتابه معرفة الثقات أنه لما خرج علي إلى الكوفة وخرج معه كبار الرواة ممن كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر وعثمان كان قد حبسوا أصحاب الفقه أصحاب الرواية. كان عمر يقول إذا نزلت بي النوازل من أستشير؟ فكان قد سن قانونا يمنع الفقهاء والكبار ممن تحملوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوها، منعهم أن يخرجوا. لما خرج علي خرج معه جمع. قال العجلي في كتابه معرفة الثقات كان في البصرة والكوفة في الزمن الأول نزلها 1520 صحابيا، وسرد أسماءهم اسما اسما الإمام مسلم في كتابه العظيم الطبقات. ولعلي أحدثكم مرة بمناسبة أخرى عن كتاب الطبقات، فهو لبنة مهمة وله دور كبير في صنع عقلية طالب علم الحديث. ممن خرج من المدينة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الكبار حذيفة أبو ذر أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وعمر بن العاص ولده عبد الله، هؤلاء خرجوا من المدينة. فكل من خرج من المدينة ولم يخرج مترفها ولم يخرج لأنه لم يصبر على أذاها، وإنما خرج ليطلب العلم أو يعلمه، فهذا لا يشمل الحديث. بالتطبيق العمل من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. طيب، هل هذا الحديث خاص؟ لا، عام. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل لقريبه وابن عمه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فمن يخرج من المدينة للرخاء للدنيا للتمقر الشهوات والتوسع فيها ويترك تلك ذاك المكان الذي يغي من الفتن ويتبوأ صاحبه الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان عن أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأرض الإيمان في آخر الزمان في المدينة كما تأرض الحية إلى جهرها، الحية تدخل في جهر ضيق وتلتف حوله وتلتصق به، وإذا أراد أحد أن يخرجها من جحرها نفخت جلدها حتى يعثر على من أراد أن يخرجها إخراجها. فالإيمان في آخر الزمان يجتمع في المدينة، وآخر معقل المسلمين يكون في سلخ، في سلخة تكون قرية قريبة من المدينة. في رواية في صحيح مسلم لهذا الحديث فيها ما يفيد أن هذا الحديث ليس خاصا في زمن وإنما هو عام. فلفظ مسلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، الكلام عن آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الفضة. آخر الزمان المدينة تنفي شرارها، لا يبقى فيها أهل الشر، الأشرار يخرجون، تبقى بقية في زمن الدجال. والدجال في آخر الزمان كلما أراد أن يدخل المدينة وجد ملائكة مسطرة السيوف فلا يستطيع أن يدخل المدينة، فينزل عند سبخة من سبخاتها في قصة طويلة. والشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق. فالمدينة تنفي خبثها، المدينة تنفي خبثها. فإذا المذموم من يخرج من المدينة كارها لها، من يخرج من المدينة باحثا عن الملذات والرخاء والشهوات. أما من خرج لأمر معتبر من دين أو دنيا فليس هذا بمذموم. فالحديث عام، المدينة تبقى تنفي خبثها حتى وقت الدجال، حتى لما لا يستطيع الدجال أن يدخلها فإن المدينة ترجف 3 رجفات ويخرج إليه كل منافق. من الاستطرادات المذكورة عند العلماء: أيهما أفضل للرجل، أن يقيم في المدينة أم في مكة؟ أيهما أفضل للرجل، أن يقيم في المدينة أو مكة؟ التفصيل هو الصواب. قال العلماء: حيث وجد الرجل تقواه أقام. الأفضل في حق الخلق حيث وجد الرجل تقواه، حيث وجد قلبه. بعض الناس جريء، لسانه لا يمسك، جريء. إذا كان في مكة مصيبة، هذا الصنف من الناس أنا أنصحه الذهاب إلى مكة، يقلل الإقامة ويرجع للمدينة. المدينة مكة فيها الغرم والغن، فيها غرم وغن، الغرم بالغن. نعم السيئات لا تتضاعف، لكن السيئات تعظم في مكة. وربنا قال جل في علاه عن مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا يجوز للمؤمن أن يخطر في قلبه المعاصي والكبائر. بعض الناس لشدة والعياذ بالله تعلق قلبه بالمعاصي تأتي الشهوات هناك. فالبعضهم نسأل الله الرحمة والعافية يحدث بحديث عجيب. فالشاهد أن الإنسان حيث وجد تقواه ووجد قلبه أقام. فالأمر تفاوت بتفاوت الخلق، الأمر تفاوت بتفاوت الناس. نعود للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها. فالأمر الخبيث الذي ليس هو بطاهر، الذي هو ليس بزاك، ليس مزكا، لا وجود له. والذي يطوف بقلبي ويشتد سنوحه في بالي أن أهل الحق الذي قد نبع من المدينة فيهم هذه الصفة، فكما أن المدينة تنفي خبثها فإن دعوة الحق وأهل الحق إن لسق بهم من ليس منهم ومن ليس أهلا لأن يحمل منهجهم فإن هذه الدعوة تنفي خبثها كما تنفي المدينة خبثها. فلا يبقى في دعوة أهل السنة بمفهومها الخاص للعام إلا الطيب، وإن الخبيث مع مرور الزمان لا يبقى له حضور ولا وجود. وهذا أمر مشاهد بالعيان، لمسناه وشاهدناه وتيقنا عليه وأدركناه، وفي المخيلة صور متعددة كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المدينة طيبة، ومن شدة طيبها أنها ليست فقط طيبة، طيبة تطيب نفسها، فإنها لا تقبل الخبيث أن يبقى فيها. فإنها تنفي خبيث، الخبيث الذي لحق بها. ولذا نحن نحب شديدا وغاية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تنفي خبثها وينصع طيبها، أو قال وينصع طيبها، وتنصع من النصوع، والنصوع هو الخلوص. ومعنى ذلك أن المدينة إذا نفت خبيثها فإنها تميز طيبها، وإن طيبها يخلص فيبقى فيها ويستقر ولا يتزحزح عنها. تنفي خبيثها، تنفي خبثها، قال وينصع طيبها، أو قال وينصع طيبها، ومعنى ينصع طيبها أو طيبها أن الطيب الذي فيها يبقى خالصا غير عالق به. الخبيث تميز الأحداث تميز، لكن الأماكن العادة أنها لا تميز، إلا أن المدينة تميز، المدينة تميز بين الطيب وبين الخبيث. فكما أنها تنفي خبثها فإنها تخلص، يخلص طيبها من رديئها من خبيثها، فيبقى طيبا خالصا ثابتا مستقرا فيها. أسأل الله عز وجل أن يميتنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعل البقيع مقرنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر يختلف باختلاف الأماكن، وجلسنا عند قاضي القضاء، والتقينا مع كبار الفلكيين، وصار كلام قيل وقال في بعض أماكن، مش كل أماكن، بعض أماكن مثل شرق السحاب، مثل منطقة الرصيف، منطقة الرصيف أقرب على الزرقاء في التوقيت. أي نعم، هذا موجود، بس هذا ما يقال لكل واحد، ما نتشكك الناس في هذه الأشياء. إذا أذن أذن، نبقى الأذان، ما نشكك الناس فيها. بس زارت قاضي القضاء له 8 أشهر، كل شهر بيبعث ناس بعض الهلال من جمعية الفلك، من المركز الجغرافي الملكي، يعني في رصد، وفي في الآن تغيير. هذا ما ينبغي أن يكون حديث الناس. هذا الأخ شوي عقله، بتوجد يوسع عقله، ما شكك الناس. أخ يسأل: بعض الأئمة في المطر والبرد الشديد يوم الجمعة يجمع العصر مع الجمعة، والبعض الآخر لا يجمع، هل يجوز جمع الجمعة مع العصر؟ جاء أكثر من سؤال حقيقة. مذهب الشافعية جمع الجمعة مع العصر هو الصواب، وهو الراجح الذي كان يرجحه شيخنا. الحديث الثاني الذي سيأتي معنا في هذا الباب ذكره البخاري في مواطن عديدة من صحيحه، في بعض ألفاظه ما يدل على أن الجمعة كانت تؤدى ضحا في زمن رسول الله. وأنا أطلب من إخواني أعمدة الدرس طلبة العلم أن يكون في همتهم واجب في الدرس القادم أن تنظروا مواطن ذكر البخاري الحديث الثاني في الصحيح، وأن تستخرجوا اللفظ الذي فيه أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزواج. اليوم هناك مشكلة علمية عميقة، المشكلة العلمية العميقة إسقاط واقعنا في واقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن تبنى الأحكام بعد هذا الإسقاط. في حديث البخاري وهو أقوى مستند للذين يمنعون الجمع هذه الأيام، يقول في حديث البخاري وهو صحيح البخاري عن أنس: جاء أعرابي والنبي على المنبر، قال: هلكت الديار يا رسول الله، ادعو الله لنا أن يغيثنا، فأنزل الله مطر أسبوعا. في رواية البخاري قال: فمطروا سبتا. إيش يعني مطروا سبتا؟ يعني أسبوع. ثم جاء دخله نفس الأعرابي وقال: يا رسول الله هلكت، هلكنا بشدة المطر، ادعو الله نرفع عنا المطر. فدعا أن يرفع المطر. قال: النبي ما جمع الجمعة مع العصر ولا جمع في أي صلاة من الأسبوع في مثل هذا الحديث، لأن الجمع غير مشروع. هذا الاستدلال حق، الحديث صواب، لكن الاستدلال باطل، لأنه قد ثبت وقد ألف بعض إخواننا من طلبة العلم في الكويت كتابا طبعا وزارة الأوقاف الكويتية من حديث، ذكر فيه 100 دليل أن الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون الجمعة في وقت الضحى. الجمعة بعد الظهر صحيحة وجائزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة مبكرا. إيش كانوا يبكرون؟ كان الواحد منهم يرجع بعد الفجر يغتسل ويرجع المسجد، ينتظر لما النبي يطلع المنبر ويروح ينام بعد الجمعة، يعني كان بعد الفجر مباشرة يأتي للصلاة. اليوم وين تأتي بعد الفجر؟ اليوم من أين لك أن تأتي بعد الفجر؟ اليوم التبكير الجمعة عسر. فلما نؤدي صلاة الجمعة في وقت الضحى لا يجوز لنا أن نجمعها مع العصر، لأن الجمع يكون بين الأوقات التي تقبل الشركة، وقت الظهر والعصر وقت يقبل الشركة. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مشروعية الجمع بين الصلاتين ثابت في القرآن، لأن الله يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. غسق لدلوك الشمس، قال الله: دلوك شمس ظهر عصر، غسق الليل مغرب عشاء، قرآن الفجر صلاة الفجر أوقات تقبل الشركة. الخلاصة أننا إن أدينا صلاة الجمعة بعد الزوال في وقت الظهر جاز لنا أن نجمعها مع العصر. ففي الصحيحين لما سئل ابن عباس لماذا جمع رسول الله، قال: أراد أن لا يفرج أمته، ورفع الحرج عن الأمة في وقت صلاة الجمعة أظهر وأبرز من غيره. أما إن صلينا الجمعة في وقت الضحى فلا يصح أن تجمع الجمعة مع العصر. إذن اليوم إحنا نصلي الجمعة متى؟ هل يجوز الجمع مع العصر؟